السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. لازلنا بنتكلم مع بعض عن إدارة الشهوة وإزاي أقدر أربي أولادي تربية جنسية صحيحة تحميهم من الآفات المنتشرة في المجتمع. يسعدنا ويشرفنا نناقش هذا الملف مع دكتور أبو بكر القاضي، الداعية الإسلامي وأخصائي الصحة النفسية. أهلا وسهلا بحضرتك.
ازي حضرتك؟ صح،
حبيبي دكتور، الله
الله
يحفظك
يبارك
رب.
فيك.
سعداء بهذه الحلقة الطيبة.
واحنا والله
الله يحفظك. حضرتك ذكرت في الحلقة السابقة قضية ما قبل التهيئة الجنسية، قبل ما هيئ ابني جنسيا انا محتاج يعني
بناء الثقة.
ارضيه امان وحب ودفى.
صحيح، الـ 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 الأرضية دي كثير من الآباء لا يهتمون بها، وهي هي قائمة في الحقيقة على عمق المشاركة في الأنشطة بين الأب وبين الطفل. يعني هو محتاج أن يشاركه في اللعب، محتاج أن يشاركه في التدارس أو في المذاكرة، محتاج أن يشاركه في حفظ القرآن، أن في الأنشطة الرياضية. في كثير من الناس بالنسبة لهم ابنهم ده في مدرب هنا، لا في محفظ هنا، لا هنا في مدرس خصوصي، لا هنا في كذا، هو ما بيعملش حاجه، هو بيصرف
تفويض
فلوس.
كله.
بالظبط كده، تفويض ويصرف فلوس ويقول لك انا بصرف فلوس. لا، ما هو انا كده الولد في كل مره ده نموذج، ده نموذج، وده نموذج، وده نموذج. ما عنديش مشكله ان هم هو هياخد منهم ما عنده من خير ان شاء الله، لكن بكل بساطه انت ما بنتش المعايير عنده اللي يقدر يفرق بين الخطأ والصواب عند هؤلاء. ثانيا، حتى لو هؤلاء موجودين انت محتاج متابعته في هذا الامر، هو بيستقي ايه، هو بيستفيد ايه، هو بيتطور ولا لا. لذلك انت تجد ان الوالد يجي يقول لك انا ابني تغير مره واحده، تغير اصبحت لا اعرفه. لا، هو مش مره واحده، هو مش مفيش تغير مره واحده، مفيش تغير مفاجئ على فكره، في تغير تدريجي تراكمي، تراكميه الاهمال، تراكميه الغياب، تراكميه ضعف الثقه، تراكميه ضعف الاحتواء وضعف الامان، تراكميه المواقف. تمام، وموقف وراء موقف وراء موقف، الامر ايه بيحصل فعلا ان الولد بيبقى اختلف، وطريقته في كلامه عن ابوه اختلفت، وطريقه تعامله مع ابيه اختلفت. وهذا في الحقيقه غالبا بيبقى من جناية الآباء على الأبناء في أنهم لم أصلا يمارسوا فعل يعني
التواجد نفسه.
بناء الثقة، اللي هو فعاليات بناء الثقة نفسها. هو ما اهتمش إن ده يكون تارجت أصلا بالنسبة له، لا هو ابني أنا اللي هقوله هيتسمع. لا، مش دوما،
علاقة من أعلى لأدنى يعني.
وما بالظبط كده. وعلى فكرة هو ممكن يسمع قدامك لكن من وراك حاجة تانية، واخد بال حضرتك؟ فأنت ترضى بهذا؟ اللي بيرضى بهذا شخص متناقض وشخص مختل في الحقيقه. يعني لو هو قال لك لا هو قدامي بيعمل كده وورايا بيعمل كده وهو مبسوط بده، يبقى هو ده شخص مختل، ده شخص عنده اشكال،
علامه عدم سوائي.
علامه ان هو عنده خلل، لان انت كده تمركز حوالين ذاتك، انت شخص اناني، شخص ما بيفكرش غير في الايجو بتاعك، ان هو الولد بيحترمني. وبعدين الولد نفسه بيضيع، الولد نفسه بقى منافق، الولد نفسه بقى شخص وصولي، بقى شخص بس بيعمل معاك كده عشان تديله فلوس زياده، بغض النظر عن القيمه، بغض النظر عن الخلق، بغض النظر عن العقيده. فللاسف الاباء ما بيهتمش بمساله بناء الثقه اللي بيترتب عليها التوجيه، وان الولد يستجيب لهذا التوجيه.
يعني اظهر سمه في مجتمعنا ان الاباء بينتبهوا لنفسيه اولادهم لما يحصل تعثر دراسي فقط.
نعم.
فمثلا يقول لك الولد مش عارف يذاكر،
فيجي
يبدا نسمع المراهق تجد ان في ازمه
ودلوقتي بقى
ممتده،
في التمارين كمان،
بقى في
التمارين
صحيح صحيح،
مش عارف يجيب ميداليه، مش عارف يجيب بطوله. وده زي ما قلت لحضرتك برضو القبول المشروط بشرط غير صحيح، واخد بال حضرتك؟ ان انت اصبح بالنسبه لك قبولك لابنك
موقوف على
موقوف
كذا،
على التفوق الدراسي وان هو يجيب ميداليه. الولد اصبح بيحس ان هو بيعمل كده عشان يكسب اهتمام ابوه ويكسب اهتمام امه وتقديرهم ليه، ولو ما عملش كده هو كشخص بلا انجازات دي هو بلا قيمه.
طيب تعالى نقول النموذج الاخر بقى، الاب اللي غايب فنتج عنها ان الابن بقى اكثر قربا لامه، هل ده ليه اثر نفسي او تربوي على الطفل ده؟
لا شك، لان الاب والام بيتكاملان في العمليه التربويه. الأب بيمثل الحسم والتوجيه، والأم بتمثل الحنان والرحمة والاحتواء. فما ينفعش الأدوار تتبدل، وما ينفعش واحد يقوم بالاثنين، لازم كل واحد يقوم بدور.
يعني
ولذلك
صيحة أنا الأم والأب دي
صيحة زائفة ولن تقوم أبدا. وعايز أقول لحضرتك لا شك إنك هتجد بعد الانفصال أثر نفسي على الولد، وإن الولد بيختل لا شك في هذا. ولا شك إن في ثقافة الطلاق عندنا في مصر إن الوالد بيشوه الوالدة والوالدة بتشبه الوالد. يعني لسه كانت بتعرض عليا حالة الأمس إن الوالدة انفصلت فشوهت الوالد في إيه، في عين إيه، في عين
هدم
الولد،
متبادل
هدم تماما. هو
من
الراجل الصراحة غاب أصلا، هو غائب فعلا في بال حضرتك، بس هي أساءت التصرف في الغياب، دمرت له النموذج الذكوري أصلا في حياته. تمام. فحين كبر الولد واشتد عوده أصبح هي لا تستطيع توجيهه، ومفيش أصلا دور الحسم والتوجيه، فقد السيطرة عليه تماما.
وأحيانا بيتم التبكيت أنت شبه والدك على إنها سب أو
ده من أساليب الهدم لا شك. والأمر ده يدلك على أنانية الأم، هي بتنتقم وبتصفي حسابات.
هو في توقع، في توقع داخلي ان انا لما ههده ببني نفسي في عين ابني، وما بتعرفش الكارثه انها لما بتهده هي بتهدم معاه.
صحيح.
فبيجد الطفل او المراهق بقى لا قدوه.
هي في الحقيقه انا مش مدركه ان هو دور النموذج الذكوري او الاب ايه في حياه الولد. هي فاكره ان ده هو، كلما هدمته شوف انا ضحيت من اجلك، شوف انا افضل منه ازاي، شوف اقترب مني انا. انت دورك محدود، دور الام ولو كان دور طبعا محوري جدا بس في الاخر ليه مساحه، دور الاب محوري جدا وفي الاخر ليه مساحه، الاثنين لابد ان يتكاملوا.
حكمه المولى اللي عارف ان التربيه يقوم بيها الجنسين.
صحيح صحيح. وعلى قدر التوافق الاسري والزواجي بيحصل توافق نفسي عند الاولاد.
طيب لو تخيلنا الام
في نقطه التوافق الاسري برضو والزواجي، مساله الموده والرحمه، ان احنا الزوج والزوجه مودة أي ميل في نقاط التشابه، والرحمة في نقاط الاختلاف. فإحنا أكيد هنختلف مع بعض.
إشارة رائعة جدا.
أكيد هنختلف مع بعض. لكن وعلى فكرة والطلاق مشروع، يعني الطلاق هو مشروع معك، يعني جائز مع الكراهة. تمام. الرحمة بقى هنا الاختلاف، ارحم زوجك، ارحم لحظات الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم، ارحم اولادك، بان انت اما تختلف تختلف برحمه، انت كده بترحم الاولاد، انت بيشوف فيك نموذج. وانت ممكن تبقى هي مطلقه او انت طلقتها وتظل منكم علاقه الاحترام، فضلا بقى عن انت عارف طبعا ان في انفصال نفسي قبل الانفصال الايه الحقيقي يعني او الطلاق. في ناس عايشة في بيت واحد ومنفصل، وهو طول اليوم خناقات وطول اليوم مشاكل وطول اليوم قمص وطول اليوم ده قاعد في أوضة وده قاعد في أوضة. الولد لا شك الولد بيجي لي في استشارة نفسية ان الولد موثق.
واحيانا لو بنت بنجد انها كره خلاص للزواج، اتجوز ليه؟
كره للزواج، عندها ادمان للانجاز. هي في الحقيقة بص يا استاذ احمد
ما شافتش كمان النموذج نموذج
عندي
التقارب بين
الزوج،
هتعرف تطبقه ازاي؟
انا عندي قاعده نفسيه ان اي ادمان في حياه اي انسان هو هروب من مشكله. يعني ادمان الاباحيات، ادمان الانجاز، ادمان ادمان الاكل، ادمان المواقع التواصل الاجتماعي، على طول انت دي حاجه اسمها في علم المخ والاعصاب حيله دماغيه لتعويض الدوبامين. هو في مشكلة نكد عليه، العقل يعمل ايه؟ يعوض لك الامر ده بحيلة تعويضية بامور سهلة وتافهة وميسورة النوال عشان تعوض لك الدوبامين ده، بسكرول بلايك بتشير بفرج على مسلسل على فيلم، ويحصل ادمان لهذا الامر وهو خلاك تهرب من المشكلة. فهي بتجيلي عندها ادمان، تقعد تنبش في الموضوع تلاقي البيت معركة، البيت صراع، الإدمان ده بيخليها تصم أذنها عن هذا الصراع
وتهرب لمنطقة تخدير
وتهرب للتخدير اللي هو الخدر النفسي صحيح. وفي نفس الوقت يرتبط تقديرها الذاتي لنفسها وتحقيقها لنفسها بهذا الشيء المدمن
إدمانية.
فبتبدأ بقى أنت بتعالج بقى الأمر من الأول وبتعالج المشكلة دي نفسها وتناولها هي للمشكلة وخبرك نظرتها ليها، وهل الأمر ده يعني بينعكس عليها، بمعنى إن في نظريات نفسية بتتكلم في مسألة أي نزاع بين الوالد والوالدة الولد بيفسره بإيه؟
إن أنا السبب؟
إن أنا إن أو أي خلل في الوالد والوالدة في رفضهم ليه في طريقتهم معاه الولد بيفسره إن هو السبب، بيفسره إنني لا أستحق أباً صالحاً ولا أستحق أماً صالحاً، طبعاً فضلاً عن عمليات الهدم المتبادلة اللي بتحصل بين الأم والأب. فالولد بيحصل له نوع من التشوه الشديد، مش بس نظرته لأبوه وأمه، لا نظرته لنفسه.
هو يعني عمق الأثر النفسي للأسرة ده هيخلينا ندرك ليه يتنزل وحي على النبي صلى الله عليه وسلم فوق 7 سماوات من أجل امرأة تطلق أو يعني يظهر منها
ظهر منها زوجها.
فعمق أهمية الأسرة في الإسلام
المحضن التربوي الأول في الحقيقة، هو المحضن التربوي الأول واللي بيتبلور فيه شخصية الإنسان وقضية يعني كل اتجاهات الإنسان وكل قيمه وأفكاره وقناعاته وتصوراته. زي ما قلنا في أول 5 سنوات بيتبلور فيها حياة يعني حياة الإنسان وشخصية الإنسان وبتكتمل فيه، ولذلك هي مسألة خطيرة فعلا. وأنت عايز أقول لحضرتك تقرأ في الاضطرابات الانفعالية كلها تجد الأصل عوامل الأسرية. الله، هو عامل الأسرية في الكتاب كله ولا إيه؟ هو الأسرة
حقيقي حقيقي، هو يعني ملمح ظاهر في كل الاضطرابات النفسية،
السلوك الفوضوي، اضطرابات النوم، اضطرابات الأكل، اضطرابات
أكيد يكون إجماع المدارس النفسية كلها على عمق أهمية الطفولة والتنشئة.
وأنا أعتقد أصلا إن حتى فرويد حتى اللي هو أنشأ علم النفس أو غير ذلك تجد تجربته في الطفولة تجربة قاسية جدا، وتابع هذا تجربة أدلر تجربة قاسية جدا، تجربة نيتشه تجربة قاسية جدا. وخبر الحضارة الأمر ده خلاهم مش بس بقى إن هم يعني فكروا في الأمر، لا ده هو أنشأ هذا العلم أو أنشأ هذه النظريات. وخبر الحضارة وبتنعكس فيها الصراعات الداخلية اللي عنده.
أيوة أنا جوايا تخوف، يسمعنا أحد المشاهدين وهو في بيته في أزمات مثلا أو في طلاق أو في هدم متبادل كان موجود، فدايما هتلاقي السؤال اللي بيطرح طيب أنا أعمل إيه؟ طيب أنا خلاص كده ابني اتأذى نفسيا، لو أنا كنت مقصر مع أولادي نفسيا
أنت أسأت
مش متواجد،
لو أسأت إدارة الأزمة هو مفيش ذنب ملوش توبة تمام، ومفيش مشكلة ملهاش حل. بمعنى إيه؟ بمعنى أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي، وطبعا الوقايه خير من العلاج.
اذا اتى فاحسن يا
الله ينور عليك. طب اذا وقع، ما هو الوقايه خير من العلاج، لكن اذا وقع المرض هنعالج. تبدا اللي انت بقى ايه تعترف بالمشكله.
دي خطوه اولى. لو احنا فعلا في اسرتنا في هدم متبادل، في غياب للاب، في استئصار بالام، احنا بنجد الام هي مش عايزه تسلم الطفل للاب، مش عايزه الاب ياخد نصيب، ويطرح السؤال على الطفل بتحب مين اكتر، وكأن في صوره من صور المنازعه على قلب الطفل الصغير ده، خليك اكثر ميلا ليا، لا خليك اكثر ميلا للطرف الاخر.
نعم كل ده على فكره بينعكس على نفسيه الطفل، نفسيه النزاع عليه بالشكل ده ينبغي ان يحصل توازن. انت بتحب بابا وتحب ماما وتحب اخواتك وبتعطي لكل من حولك، ان الحب مش بس لفلان، الحب مش بس ده اكتر وده اكتر، لا لا لا، القضيه اللي انت تحب، القضيه اللي انت تتحب، والقضيه اللي انت محبوب، واللي انت تستحق الحب، ومن ثم انت تقدر يعني تحب نفسك، فتقدر تعطي هذا الحب ايه لمن حولك. النظره المتوازنه دي مهمه جدا. كل ده بيستقى من الاب والام ومن المحضن التربوي، ولذلك كل معالم السواء اللي بتظهر على الاب والام بتنعكس على ايه، بتنعكس على الولد.
المتأمل في قول الله عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، لفت الانتباه للصغر والرجوع للمشهد الطفولي. لما زرت بعض دور الأيتام، أول نظرة لعين الطفل اليتيم في الدار استحضار للآية كما ربياني صغير، الرجوع للصغر وقد ايه احتضان الاب والام ووجود دفى بينهم ووجود علاقه اسريه مكتمله، ده بيؤثر نفسيا وبيؤثر عقليا وبيؤثر جسديا وبيؤثر على بناء انسان كامل متوازن اراده المولى جل وعلا في هذه الحياه. فاصل ونعود اليكم بعد قليل باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل، ولا زلنا بنتكلم عن إدارة الشهوة، وزي ما اتعلمنا معا إن إدارة الشهوة قائمة على النضج الإيماني وحسن الفهم عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك النضج النفسي. خلونا نفصل أكتر إيه الإساءات اللي ممكن تحصل في الدايرة دي، أو إيه اللي أنا محتاجه كأب وكأم داخل دايرة النضج الإيماني والنضج النفسي.
احنا ذكرنا ان اي يعني سواء او خلل او اضطراب في الوالد والوالده بينعكس على ايه؟ على الطفل لا شك. لذلك احنا عايزين نهتم شويه بالبناء النفسي والبناء الايماني عند الاب والام، وان على قدر اصلاحهم لانفسهم واصلاحهم لقلوبهم والناحيه النفسيه، اصلاحهم للوعي بالنفس والوعي بالاخر في يعني في بنائهم النفسي، على قدر ما ده هينتقل للايه؟ هينتقل للابن. بمعنى ان احنا من الناحيه مثلا الروحيه او الناحيه الايمانيه، لو لقينا الشخص مقصر في الصلاه مثلا، الاب والام وهو يامر الولد بالصلاه، ايه بقى الموضوع؟ هيقول له انت ما بتصليش يا بابا، انت اصلا نمت، انت اصلا عملت. الولد كاميرا مسجلة للوالد. فلذلك انت ينبغي مسألة القدوة، مسألة النموذج، مسألة النمذجة، واخد بال حضرتك؟ ولذلك انا بقول لحضرتك ان اول معلم واول مربي واول كوتش واول معالج هو الاب في حياة الانسان. ولذلك مسألة القدوة نفس الكلام في مسألة انه يراه يصلي، يراه يقرأ القرآن، يراه يطلب العلم، يراه يدعو الى الله، يراه بيدعي ويتضرع لله.
طيب هتقابلني ازمه هنا مع بعض اولياء الامور، ان هو لما بيعلي من ادائه الايماني فبينتظر في المقابل بناء على الوعد اللي هو عقده بينه وبين نفسه ان صلاح ابني فرع عن صلاحي، فكل ما هو علم من صلاحه الفردي وما لقاش حسن استجابه من الطفل او من المراهق يبدا يتشكك في ادائه، يبدا يحس ان انا خذلت. فاحنا محتاجين يعني
لا، هو الموضوع ده
نضبط ده بالنسبه لي.
الموضوع ده ليه معيار. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في اسباب احنا بناخد بيها، ده على فكره في الحياه النتائج امرها على الله. الكلام ده في امر التربيه، الكلام ده في امر الدعوه الى الله، الكلام ده في امر الارزاق. انا باخد بالاسباب، من ضمن الاسباب ان انا اربي تربيه سليمه القدوه، النموذج الصحيح، الحوار، الانصات الايجابي، بناء الثقة. خدت كل الأسباب والولد خرج إيه؟ فاسد. كابن نوح عليه السلام، ابن نبي، ومع ذلك خرج كافرا. يبقى إيه ده؟ يبقى أنا كده ألوم نفسي؟ لا، ما دام أتيت بالأسباب الشرعية والنفسية ويعني وتعاملت عن وعي وعن بصيرة وعن حكمة وعن انطلاق يعني ديني ونفسي وغير ذلك، خلاص أمر النتائج دي على الله تبارك وتعالى. فالكلام ده في امر تربيه الولد، في امر الدعوه الى الله، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. في قال الله لابراهيم اذن علي البلاغ. في امر الارزاق، ان انت بتاخد بكل الاسباب المتاحه ليك. طب الرزق جاء بعد كده بقى ايه؟ قليل، خلاص الرزق. واخد بال حضرتك؟ انت بتاخد بالاسباب المتاحه، واخد بال حضرتك، وامر الرزق ده على الله تبارك وتعالى. في ناس متفاوتة في رزقها، أو في ناس رزقها كتير وفي ناس رزقها قليل، ابتلاء من الله تبارك وتعالى. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وتجد العكس صحيح، بعض الناس ما عندهاش أي وعي نفسي ولا وعي ديني، تمام جاي الكلام، والابن يقدر الله له، مقدم للرعاية مختلف في بيئة كشيخ كمعلم ككوتش يبقى بوابة نجاة. دي بقى تضبطها ازاي؟ رزق الله تبارك وتعالى صنع لهذا الولد. وعندنا الاب فاسد كآزر، واخد بال حضرتك، وابراهيم خرج من صلب عليه السلام. يبقى احنا لو حطينا نفسنا في الديلاما دي بقى، واخد بال حضرتك، مش هينفع. يبقى هنعمل ايه؟ يبقى نضبطها ان انت اللي عليك انت بتعمله، الباقي على ربنا، انه عمل غيره صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، اني اعذك ان تكون من الجاهلين. قال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، قال انه ليس من اهلك.
كتير بنحاول نذكر اولياء الامور ان دور الاباء والامهات مع اولادهم اشبه بدور الانبياء مع اقوامهم، ان عليك الا البلاغ.
الانبياء اباء لاقوامهم،
مع شرط البلاغ اللي القران ذكره، البلاغ المبين، بلاغ واضح. يعني لو انا بلغت ابني بالصلاه وما اديتش الصلاه فلا بقاش بلاغ مبين،
نقص في البلاغ. ولذلك مؤمن قال ياسين ايه؟ قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني. إيه ده؟ النموذج. أنا بدعوكم لما فعلت، مدعوكم لما تدينت به. لذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأنا أنت هتشوف بقى الكلام ده انعكاسه النفسي، الذي يقول ولا يفعل تراب.
طيب يعني دي كده أشارة رائعة جدا، يعني عكس النضج الإيماني، عكس النضج الايماني في علاقتي باولادي، ان انا اكون بقول ومش بعمل.
صحيح.
او ايه كمان؟ او ايه كمان كنماذج فيها فكره
الاساءات الروحيه؟ الاساءات الروحيه هي اساءه نفسيه في سياق ديني. ايضا من يعني مظاهر الاساءات الروحيه دي اللي انت تربط الطاعه دوما بالعقاب، او ان تربطها دوما بانك ستدخل، لان لم تفعل ستدخل النار. بدون الوجه الاخر اللي هو وجه الايه؟ المكافاه والترغيب. ففعلا حتى مش بالكبار الامر الترغيب والترهيب ده بس لابد ان يكون متوازن، لا ده في الاصل الصغار.
هو لفت انتباهي في مره ان انا اقلب في مناهج الاطفال في احاديث الصلاه، فوجدت ان اغلب الاحاديث بتتكلم الطفل الصغير بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه، مع ان في احاديث اخرى
فاعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، الصلاة خير موضوع، وجعلت قرة عيني في الصلاة، إن الله ينصب وجهه لوجه عبدي في صلاتي، فلا يبصقن أحدكم في القبلة فإن ربه تلقاء وجهه، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي إلى آخر الحديث، تحترقون، فإذا جاءت صلاة الظهر غسلتها، رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا.
ليه؟ كانت لها نورا وذكاءة وبرهانا يوم القيامة.
التصورات يعني التصورات الإيجابية دوما الشريعة، وده برضو عدم فهم الوعاظ. أنا هقول الوعاظ لأن في كثير من الوعظ في الحقيقة هو مفتقر إلى التحقيق العلمي والتوازن العلمي. ولذلك رأى علي رضي الله عنه رجلا يقص على الناس، فقال له يا هذا أعلمت الناسخ من المنسوخ؟ قاله لا. قال قد ضللت وأضللت. إذن الواعظ ده أو الداعية ده ما ينفعش يدعو إلا على بصيرة، بصيرة بالشريعة ومقاصدها وكليتها وأهدافها. فالأمر ده مهم جدا احنا ننظر ليه. التخويف والترهيب في الشريعة هل خادم أم مخدوم؟ يعني وسيلة ولا غاية؟ يعني وسيلة. في الحقيقة الخوف يصحبك إلى أن تدخل الجنة. طب وبعد الجنة إيه اللي يكمل معاك؟ اللي يكمل معاك الحب والرجاء. إذن الخوف وسيلة لدخول الجنة، وليس أن الخوف سيبقى معك. لا لا، خوفنا إذا وصلت المرحلة وعينا وهي يعني حين أول قدم ضعوها في الجنة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما الذي يبقى في الجنة؟ الحب، الرجاء. يبقى أنا في الدنيا بوازن بين الخوف والإيه والرجاء، بس بفهم وظيفة الخوف، وظيفة الترهيب، وظيفة التخويف بالنار. التخويف بالنار ده رحمة في الحقيقة، رحمة من الله تبارك وتعالى. ليه؟ عشان تنضبط أفعالك. ليه؟ لأن الإنسان في الحقيقة مجبول على كده، مجبول على الرهب، على الإقبال والإدبار، على الإقبال والإحجام. عنده قوة حب وقوة بغض، عنده قوه فعل وقوه ترك.
لهذا ابراهيم قال اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن.
نعم طبعا ده هذا يقول لك شنع ابراهيم على ابيه. ازاي بقى اما الرحمن يعذبك انت عملت ايه؟ مصيبه. واخد بالك حضرتك؟ وفي الحقيقه قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قال ان الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، ان رحمتي تغلب غضبي، ان رحمتي تسبق غضبي. يعني حتى الذي يرحم بالرحمه اكثر ممن يعذب بالغضب والانتقام.
في سؤال ثاني غير القضيه دي،
ما هو النقطه بس دي يا استاذ احمد بس نكملها. ان في تصور مشوه عن الله عز وجل بيحصل للاطفال، ان الرب فقط يعاقب، يفضل طول حياته رابط علاقته بالله بعلاقه عقابيه. اتكلم عليها بعضهم في كعماد رشاد في أبي الذي أكره، أو في بعض يعني كتاباته وخبر حضرتك، وتكلم عليها كثير حتى من علماء النفس الغرب في مسألة طبعا التصور النصراني عن الرب تبارك وتعالى تصور في منتهى القسوة، أنه هو الرب لكي يخرج البشرية من سجن الشيطان فإنه قتل ابنه، ترك ابنه يقتل أو قتل هو شخصيا بقى يتتحدى مع ابنه على الصليب. التصور ده جعل كثير من الغرب ينزع إلى الإلحاد، وده كلام ديكارت، نحن لن نؤمن برب قاسٍ يقتل ابنه. التصور الوالدي اللي أنت تتصور عن الوالد إن هو بيعاقب بس يجعلك تنفر، طب لما يبقى ده التصور عن ربنا بيعاقب بس. وده اللي بيعمله بعض الأمهات، هقول لأبوك، أبوك بقى مربوط عنده بس بالعقاب. حصل ارتباط شرطي على رأي بافلوف كده اللي هو ارتباط الشرطي. الوالد اسمه عقاب، متى يشعر بالأمن؟ متى يكون في حوار؟ متى يكون في دفء؟ متى يكون في توازن؟ لا، اربطيه بالعقاب واربطيه بالثواب. يعني هو انت بتربطيه بس بالعلقة بالفلكة، ما تربطيه كمان بالإيه؟ بالثواب، بالتعزيز الإيجابي، بالتقدير. ليه لا؟
لما بنناقش الأمهات في دوت تجد برد الأم إن أنا نفسي بتأثر بنصوص الوعيد أكثر من نصوص الرجاء، فتجد الأم هي نفسها أصلا
ده ليه على عدم النضج برضه،
يعني مسألة
عدم التوازن.
هو أنت أصلا بتصلي ليه؟ هتقول لي عشان القبر، عشان النار.
هتجد دي في طفولتها تعرضت للعقاب الشديد والعنف الشديد، وده اللي بقى يعني شكل شخصيتها، ان العقاب هو اللي بيجيب معايا. ولذلك في ناس بتدمن الوعظ الذي يجلد الذات،
التبكيتي ده،
التبكيتي يقول لك هو اللي بيظبطني. انت لازم، انت شخصيا لازم تبقى متوازن في سماعك في تلقيك، ان انت حطيت لي المشكله اهو، انا فعلا عندي المشكله دي، ايه الحل؟ ولا انت هتقفلها لي وتمشي؟ انت ما عملتش حاجه كده، واخد بال حضرتك؟ لا، ما هو كده خلاك تضرب نفسك جامد وبتاع، ما هو مش ده المقصود.
ساعات بيمرض بصوره جماعيه، يعني تجد تجمع وكل واحد يقول احنا وحشين، احنا فاشلين، احنا مش نافعين، وتجد بعد ده شعور بالراحه. يعني
عايز اقول لحضرتك استاذ احمد، ده سلوك مرضي ينبغي ان يقاوم مقاومه شديده جدا. الكلام ده كلام مرضي جدا، وينبغي ان يقاوم مقاومه شديده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقل احدكم خبثت نفسي، ما تقولش كده. الامر ده بيؤدي الى ايحاءات سلبيه كتيره، ويؤدي الى تشويه الصوره الذاتيه. والكلام ده حتى بيتكلموه في العلاج السلوكي الجدلي في مساله الحديث الذاتي، وان الحديث الذاتي ده في الحقيقه بيشكل استقبال الانسان للحياه.
حتى في روايه الصحابه للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اذا رأوا يعني اساءه لا تنسب بالذات ابدا، فيقول مثلا ايه؟ فكان اخر ما قال هو على مله عبد المطلب.
نعم، لا يقول نفسي ابدا انا على مله عبد المطلب، لا يقول ذلك. هذا لفظ مستبشع، لفظ مستنكر. لماذا اقول عن نفسي ذلك؟ نسال الله العافيه.
حتى وان كان على سبيل الحكي،
حتى على سبيل الحكي،
تخيل الذائقه النفسيه كانت عاليه. الذائقه
النفسيه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، يعني طبعا وان كان بعيد شويه، ان هو لا يسمى احدكم ايه رباحا ولا فلاحا ولا نجاحا، خلي بالك، بحيث ان انت تروح تسال عليه نجاح موجود، لا ما فيش نجاح. لا رباح موجود، لا مفيش رباح، مفيش فلاح، انت بتديها لي في وشي كده، مفيش النهارده اليوم اتقفل، واخد بال حضرتك؟ اللي هو استقبال الايه؟ استقبال الشخص، واخد بال حضرتك؟ ولذلك كان يحب الفأل الحسن صلى الله عليه وسلم، يحب الفأل الطيب صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت ايه؟ قال الطيره ايه؟ طيره شرك، ف او التشاؤم. ف وقال سبحان الله عباد الله ان منكم منفرين. الاصل ان انت بتحبب الناس في الله، الاصل ان الخوف والرجاء وسيلتان
حتى لو ده
لكي
عندي
يصل
انا
الى الحب.
كمربي، فانا محتاج اصلح ده جوايا، محتاج اتذوق نصوص الرجاء، احاديث
صحيح.
الحب والقرب
عشان
والصلة.
كده انا بقول ان كثير من الاباء غير ناضجين روحيا، وده بينعكس على الاولاد، بيبقى فيه قدر من اضطراب العلاقه مع الله تبارك وتعالى، وده بيبقى واضح جدا في استقبالهم للاحداث، استقبالهم. يعني كان لسه عندي بنت عندها اضطراب بسبب ان امها من بعد فقد ابوها، الام مضطربه جدا ومهتزه جدا، فمن ثم البنت انتقل اليها هذه الحاله، لا انتقل اليها افكار الحاديه، لماذا الموت اصلا؟ لماذا هناك الم في الحياه؟ لماذا كذا؟ لماذا كذا؟ لماذا كذا؟ هو الاسئله دي، انت واحده عندك فوق 20 سنه، الاسئله دي المفروض تسال بدري وتتجاوب بدري، واخد بال حضرتك؟ دي الاسئله المفروض الوجوديه اللي الطفل الصغير بيسالها. بس الكلام ده ايه؟ ما كانش محور اهتمام الاسره اصلا، محور اهتمام الاسره الذكري، محور اهتمام الاسره اللي انت تخلص اللي عليك، الواجب، التمارين. طب والاسئله دي، الاسئله الوجوديه الكبرى دي،
يعني دي صوره اخرى من صور الاساءات الروحيه.
من صور الاهمال اللي هو اساءه في الحقيقه. وفي نفس الوقت هي صوره من صور عدم النضج عند الوالدين. فانعكس على ده ان الوالد يقول لك مش عارف اجاوب، مش عارف اقول له ايه، فيعمل ايه؟ اخرس يا ولد، ما تتكلمش كده، ما تقولش كده، ما تعملش كده. طب وبعدين؟ طب كل الكلام ده بي ايه؟ هو انت بتكبته، هينفجر في يوم من الايام، واخد بال حضرتك؟ هينفجر كمان حين يتالم هو ولا يجد اجابه، واخد بال حضرتك؟ برضه من صور، يبقى دي صور من صور الاساءات اللي هي الكبت او الاهمال او عدم اجابه الاسئله، ان هو شخصيا مش ناضج، فمن ثم بينعكس ده على ابنه. ربط المعصيه او ربط السلوك عامه او الاستقامه او الدين بالشكل العقابي فقط والخوف من النار فقط، دون فهم النظره المتوازنه بين الحب والخوف والرجاء في علاقه الوالد بالولد، او علاقه او بناء علاقه الولد بالله تبارك وتعالى.
انا شخصيا بيؤثرني جدا في الاساءه الروحيه، بيوقفني يعني جدا فكره افساد الخريطه المعرفيه للطفل، ان الاب والام ما ينتبهش ان شرع الله عز وجل الامور مقسمه كبائر وصغائر.
صحيح.
الاعمال مقسمه، الاعمال مش كلها مرتبه واحده، فتجد مثلا الام تنفعل على قضيه الصلاه مثلا زي انفعالها على قضية أخرى ممكن تكون قضية خلافية، فتشويه الخريطة
طبعا
المعرفية.
الأمور التافهة اللي في البيت، إن هي مثلا مجرد إنه عمل حاجة،
قعد على التليفون من غير
حاجة
إذن،
بتاع أو نفس الانفعال ده بيخلق عند الولد أو بينشئ عند الولد نوع من أنواع الخوف من العقاب والخوف من المخالفة، بشكل ممكن ينشئ فوبيا أو ينشئ ضعف شخصية شديد أو ضعف ثقة بالنفس، واخد بال حضرتك؟ وفهم وعدم فهم لمراتب اللي هنقول بقى درجات الاعمال او دركات المخالفات. يعني مش يعني هو في قدر من التشوش، وان الجرائم كلها سوى بعض، واخد بال حضرتك؟ فالامر ده لو زاد عن حده بيؤدي الى التفلت العام. بيجي بقى عند لحظه المراهقه بقى، اللي هو مرحله النزعه الاستقلاليه، التمرد على كل ذلك، التمرد على كل بالغير تفريق، انت اصلا ما فرقتش، ما خليتش حتى في خط رجعه، لا ده انت مع اقل غلطه نفس الغضب اللي بيعمله مع ايه؟ مع غلطه كبيره. انت بتصب غضبك، جام غضبك عليه مع اقل شيء، انت رضاك غير اصلا مقدور كمان في بعض الاحيان، واخد بالك؟ فكل بساطه انت رضاك ما بقى غير مطلوب اصلا. فالنزعه التمرديه تزيد جدا في وقت الايه؟ المراهقه. احنا قلنا الارتباط الشرطي او بين العقاب،
بين العبادات والعقاب،
التصور العقابي عن الله عز وجل والخوف فقط او الترهيب فقط، قلنا مسألة عدم النضج وانعكاسها عليهم، قلنا مسألة أيضا
تشويه الخريطة المعرفية الخاصة
تشويه
بيه
الخريطة
هو.
المعرفية في مراتب الأعمال وفقه الأعمال. أيضا من صور الإساءات في مرحلة الطفولة في التربية،
يمكن قضية الفراغ، فراغ القدوة، يعني مش هقول إن أنا بنفسي أعمل ده، في عبادات محتاجة، ابني محتاج برضك يجد نماذج دعاة يحبهم. يعني كتير ممكن أقعد مع شباب بسأله عن أسماء دعاة مشهورين فأجد الإجابة لا معرفش، طب فلان لا معرفش. طيب
غياب القدوة بقى ده أمر عام في عنده
غياب
هو،
الروافد إن مفيش
يعني في
أصلا.
الأب أصلا مش قدوة، وكمان هو ما ربطش الولد بقدوات تانية، فلذلك بكل بساطة هتلاقي نمبر 1 هو اللي بقى القدوة، اللاعب فلان هو اللي بقى القدوة، المغني فلان نسأل الله العافية هو اللي بقى القدوة، واخد بال حضرتك؟
ولي
وده
الامر
راجع للفراغ.
بيعمل مغالطه غريبه جدا، ان هو يعني كانه ما مهدش الابن سبل التعلم ثم يعاتبه على عدم التعلم. يعني الام تزعق انت ليه ما استاذنتش، طب انت ما علمتي انا بالاستئذان، لا
نفس
ما
الكلام
حصلش.
قلته حضرتك في الحلقه اللي فاتت، مساله ان هو ما ادوش ثقافه جنسيه. تمام. الولد تم التحرش بيه. تمام؟ وهو ممكن الولد ما ادركش ده الا بعد ما تم التحرش. يعاقبه على ذلك دون توعيه.
ده بيؤصل لفكرة إن أنا الخطأ، يعني الطفل اللي تعرض
احسنت.
للتحرش بيجي بنفسية
عشان كده
إن
انا قلت
أنا
لحضرتك،
الخطأ.
قلت لحضرتك الفصل بين الفعل والذات. ان الخطأ مش اصيل في الذات،
وحتى هنا ده هو معتدى عليه مش معتدي، يعني
ده
حتى
ضحيه،
هو ضحية،
ضحيه.
لكن سوء التصرف وصل له إن أنت الخطأ نفسك.
المجتمع عقابي قوي في الموضوع ده الصراحه، في موضوع التحرش، في موضوع الاغتصاب، في موضوع الانتهاكات الجنسيه عامه، بالضحيه زي
طيب على الصعيد
ممكن
الآخر،
تكون اكتر من الجانب.
الإساءات اللي داخل الملف النفسي، احنا عرضنا إساءات داخل الملف الإيماني،
نعم.
الإساءات داخل الملف النفسي بما إن دولت هما الركنين الكبار للحماية أو لإدارة الشهوة،
نعم.
إساءات داخل الملف النفسي ممكن تكون زي إيه
ما
مثلا؟
قلنا زي قبول المشروط بغير شرط صحيح. الشرط زي ما قلت لحضرتك اللي هو ان تنجز، ان تتفوق، ان تأتي بأعلى نسب وأعلى درجات، ده هيخلق في الولد قلق الكمالية والسعي إلى الكمال أو
ممكن كبت
البرفكشنزم.
الطفل وعدم السماح ليه بالتعبير عن مشاعره. يعني احنا في مجتمعنا اتربينا على ان بكاء الولد ضعف، الراجل ما يبكيش، الراجل ما يتألمش.
دي طبعا مفاهيم مغلوطة، وزي ما قلت لحضرتك ده دليل على ده، احنا كده يعني بنمحي تماما مسألة الذكاء الوجداني أو الذكاء العاطفي اللي هو أصله التعبير عن المشاعر وإدارة المشاعر دي.
كتير من الشباب لما يقول لي الفكره ديت، فيعني اذكر له حال الانبياء، قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، وتاثر النبي صلى الله عليه وسلم وبكائه في غير ما موضع. تجد الشاب كانه اول مره يسمع الكلام ده، يعني
صحيح.
ممكن اتاثر، يعني ممكن ابكي، يعني ممكن اخاف من شيء معين بيخاف منه خوف
جبلي
طبيعي.
وخف فطري. الاعتراف بأمر المشاعر ده زي ما قلت لحضرتك والتعبير عنه بوابة كبيرة جدا للسوية النفسية
وده
والحتى
هينسحب
سفاح.
عن الحب. يعني احنا ساعات بنوصل لاولادنا وبناتنا ان
حاولنا
الشعور
مشروع
نفسه اكس مرفوض ومشاعر الحب اخصها،
نعم
فيبدا يحصل نوع من انواع بنسميه زي تعاطيق المشاعر، ان البنت تبقى متنكره لشعور الحب وبتركن شعور الحب فترات فترات فترات، فيبدا مع اول علاقه حب
تندفع مشاعر مرة واحدة
يخرج كم من الشعور غير عادي.
عشان الكبت وعدم التعبير وعدم التوازن حتى في هذه المشاعر، في إدارة هذه المشاعر. فأنا عايز أقول لحضرتك إن من أكبر بوابات السوية النفسية هو التعبير، واللي إحنا بنسميه يعني فرويد بيسميه مسألة زي مسألة التنفيس الانفعالي. أنت محتاج أن تبكي، محتاج أن أنت تتكلم، محتاج أن أنت يفيض على لسانك ما تشعر به،
تاني
إبداع
هتذكر
الحر أو
برضك
غيره.
الهدي النبوي، اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي.
نعم.
حتى في صوره العبد بالله عز وجل يحتاج ان ينفس عن نفسه.
ينفس مع برضه عن نفسه مع الرجل الواعي
قال
الصالح.
ويا رأساه.
وقال ورأساه، ولما قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. يبقى اذا الانسان ممكن يفضفض وممكن يتكلم، واخد بال حضرتك، ويقص يقص ما عنده من وجع، ويقص ما عنده من الم، ويقص ما عنده من يعني احداث مؤلمه جدا، وده بيخليه يخرج من صدمه الاحداث دي، ان هو بيبص عليها من بره، بيبص عليها بعد ما ايه، بعد ما تناولها مع شخص واعي نفسيا، فيبدا تضخيمها اللي في عينه يقل، تتقلص مساحه الالم في عينيه.
لو تصورنا ان اداره الشهوه لا تعان بالقرب من الله عز وجل، وان النضج الايماني هو عكس علاقه الانسان بشهوته، وما قدرناش نوصل لاولادنا ان نضجك الايماني ده بوابه تعافي وبوابه امان وبوابه صحه نفسيه، هنخسر كتير جدا في علاقتنا باولادنا. كان المقصد من حلقات التهيئه والتربيه الجنسيه ان انا ادرك ان النضج الايماني والنضج النفسي هما بوابتين كبار جدا للوصول للنضج الجنسي. ولا يسعني في نهايه هذه الحلقه الا ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور بكر القاضي، سعيد جدا بهذه الحلقه.
جزاكم خير استاذنا،
نلتقي باذن الله في حلقات قادمه نكمل مع بعض هذه الحلقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.